بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما حكم الهجر بالقادر؟ مشروع بشروط. الشرط الأول عند أخيك، نعم، المصلحة لمن؟ مصلحة الهاجر. عند أخيك الثاني، مصلحة للمهجور. عند جارك، نعم، لعامة الناس. حسنت. أقسام الاختلاف. جاهر، ما حضرت بالأمس صح؟ حضرت الأمس؟ راجع الدرس، لو أردت الدرس الكتابي سيصعب عليك. لا، ما اختلاف الفقهاء الدرس الأول، لكن ضروري تفهمه، إن هذه مسائل مهمة. أي واحد يا أخوي يتغيب درس لعذر ضروري تراجع مع زميلك يفهمه، لأن الإنسان إذا أراد أن يدرس الكتاب هذا صعب عليه يدرسه، سيصل لهنا ربما يقرأ ويتخارج، وربما يقع في إحراج مع الطالب. يقول إيش معنى هذا؟ أشك أن الإنسان قد يعلم ويجهل مهما كان حتى يدرس، إلا أنه أشياء يعني تدرسها وما تفهمها. أهم شيء إبراهيم، هات يا إبراهيم. ثلاثة أقسام، الأول اختلاف أفهام، والثاني ثلاث تنوع. لن إسماعيل ما شاء الله، شوف لا صواب صواب. لا أنا أقصد الأقسام الاختلاف. إذن إبراهيم عبد الرحمن لكن يحتاج نزيد له درس ثاني، لا يكفي الدرس هذا. طيب ما معنى اختلاف الأفهام؟ مثل كل واحد من العلماء يفهم حديث، ما هو رعوية كما يقال. أي نعم، كحديث لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومن الأدلة نعم لا يبرك أحدكم برك البعير، من الحديث ضعيف يضعفونه رضوان. نعم زادك الله حرصا ولا تعد. النوع الثاني قال اختلاف تنوع، حسين إذكار وغير ذلك. اختلاف الثالث يا محمد، اختلاف تضاد، ما معناه؟ وحيد العقيدة هذا والذي صاحبه إيش يبدع عليه. نعم. تقسيم الدين إلى أصول وفروع. محمد، ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ محدث معناه بدعة. تقسيم الدين إلى لب وقشور، طلال، بدعة. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بدعة. تقسيم الكلام والحديث إلى أحاد ومتواتر، بدعة. طيب ما معنى إلى أحاد ومتواتر؟ الذي لم يجب إلى الآن محمد. نعم أحسن، يعني يقولون لا يقبلون في باب المعتقد إلا ما كان الحديث يروي مثلا 10 أو 20 من الصحابة. أن هذا قول، تقسيم هذا إلى غير صحيح. ترد عليهم بأول حديث في البخاري، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، وغيرها من الأحاديث كثيرة جدا. وإلى لب وقشور، ما معنى هذا؟ ما معنى إلى لب وقشور؟ قال عاد وكان يريد يسألني أوضح لك معنى لب وقشور. إن شاء الله سأنظر من الطلاب من يوضح لك الآن. المبتدعة خلاص وضع جملة وتفصيلة. ها من ما معنى لب وقشور؟ تبي تكون على مذهب أديب. ها باللب يعني كالأصل، عاد كالأصل، والقشور هذه يعتبر من قشور المسائل كالحيض كالأشياء الأخرى غير ذلك. ها أيضا هذا هو، هذه من القشور، هذه من القشور عندهم. طيب إلى حقيقة ومجاز، ها كيف هذا؟ مثل أي مثلا بل يده مبسوطتان أو ويبقى وجه ربه، قالوا هذا ليس حقيقة، هذا مجاز. كيف مجاز؟ قال المراد بالوجه الثواب، مفهوم؟ قلنا كقولهم، ماذا كقولك؟ رأيت يعني أسدا يخطب، هل هذا حقيقة؟ حقيقة رأيت أسد يخطب؟ قال إذن هذا مجاز، كقوله ويبقى وجه ربك، إذن هذا مجاز لا يرد بحقيقة الشيء. وقلنا هل في القرآن والسنة واللغة مجاز؟ طيب كيف رأيت أسدا يخطب؟ هذا أسلوب عربي. نعم نقرأ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، وحفظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم. قال المؤلف: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا عندهم، فمن دعا للاجتماع عندهم مجنون أو زنديق. قال: من هو الزنديق؟ هو المنافق النفاق الاعتقادي. الزنديق والمنافق النفاق الاعتقادي معنى كافر، وثم فرق بين النفاق الاعتقادي والعملي. فالاعتقادي يخرج به من الإسلام، النفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام، بخلاف النفاق ماذا؟ العملي. وهو كحديث أبي هريرة آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وحديث عبد الله بن عمرو كلاهما في الصحيحين: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. وذكر الحديث، هذا نفاق عملي. والنفاق الاعتقادي الذي يخرج الإنسان ماذا؟ من الدين بسببه، وهو بمعنى يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر. قال: هل كانت هذه اللفظة زنديق موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، في عهد رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم تكن موجودة في زمانه. ما الواجب على الناس في أثناء الاختلاف؟ الواجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث عن الأرباب ابن سارية عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهذا معلوم لديكم جميعا أنه أثناء الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا تظن هذا الاختلاف فقط بين قبيلة أخرى أو دولة أخرى، حتى بينك وبين أخيك مرجعكم إلى الكتاب والسنة، تجلس معه وتنظر ماذا حكم القرآن والسنة في ذلك. وكذلك خلاف الرجل مع زوجته، نرجع إلى الكتاب والسنة، ما حكم الشرع في هذه المسألة وفي هذه المخالفة. فمن حكم الكتاب والسنة احتكم ووجد السعادة بإذن الله عز وجل. قال: وما أحسن ما قيل: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تاب العصي إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا تفرقنا تكسرت أفرادا. نعم غلط هنا هذا الكاتب غفر الله له. تاب العصي إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. عندكم أفرادا صح؟ أفرادا نعم، هذا معلوم. قال: اذكر أضرارا للتعصب. الأول: يوقع الإنسان في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نصرة لمذهبي أو حزبي أو طائفة، وهذا موجود كما حصل من الحنفية، من بعض الحنفية أنهم أتوا بحديث من عقولهم، قالوا قال صلى الله عليه وسلم، أتوا حديث وأسندوه، حدثنا إلى أن قالوا قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس وسراج أمتي أبي حنيفة. من يقصد بمحمد بن إدريس؟ الإمام الشافعي. تعصبا للمذاهب، وكم أما التعصب عند المذهبي عند أصحاب المذاهب إلا من رحم الله، حتى أن قائلا منهم يقول: ألا لعنة الله عدد رمل على من خالف قول أبي حنيفة. وكم من الأشياء العجيب. فالتعصب يورثك الكذب إما نصرة لمذهبك أو لشيخك أو لطائفتك، لكن كن متجردا بالحق وإن كان من أقرب قريب إليه، تجرد للحق، هذا ما سينفعك أبدا. فالتعصب يرديك بالكذب، تكذب عليه، تحاول أن تسقط الخصم من أجل ماذا؟ أن تنتصر عليه، هذه مصيبة. قال: ذكر أن رجلا اسمه مأمون بن محمد كان حنفيا فنسب حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذبا ذما للشافعي، فقال قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج رجل على أمتي أو أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس، يقصد الشافعين، وسراج أمتي أبي حنيفة. ثم قال: من القائل أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. يعني قال هو شافعي، يوصي جميع الناس أن يصيروا شافعية. وأنت شافعي أو حنبلي؟ طيب سلفي سني، شافعي أو حنبلي؟ وأنت عبد الرحمن سني؟ ما كلنا سنة، نحن مبتدع عليه. ها طيب شيخ الإسلام ما هو؟ حنبلي. كيف أنتم ها يعني تخصص في هذا المذهب؟ ليس معنى التعصب للمذهب، لأن كما مر معكم أن كما قال معصومي أن المذهبية بدعة في الدين، فلا بس أن الإنسان مذهب يتفرغ في مذهب واحد، بمعنى يعني جرد نفسه لهذا المذهب ينظر ما عنده ومن الأقوال وغير ذلك، ليس معنى التعصب للمذهب، لأن التعصب للمذهب بدعة. فلك أن تأخذ من مذهب الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي وغيرها من المذاهب ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول الشافعي؟ إن رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله فخذوا بحديث رسول الله وارموا بقولي خلف الحائط. لذلك يقول الشافعي: والله ما نظرت أحدا إلا من أجل أن أعلمه الحق، أي ليس فقط من أجل أن ينتصر عليه. قال: فالذي قال هذا رجل اسمه محمد بن إبراهيم البوشنجي، هو الذي قال أنا شافعي ما حييت وإن أمت، أي حتى وإن مت ما زلت شافعيا، ووصيتي للناس أن يتشفعوا. قال: ومن القائل أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وهذا أبو إسماعيل كان من كبار العلماء، فحسده الفقهاء في عصره لأنه كان من المقربين إلى الملك. فذات مرة ذهب الفقهاء يعودونه إلى ويزورونه إلى بيته، ووضعوا له دمينة لعبة على شكل صنم تحت الفرش هو لا يعلم. قال: ما كان عنده شيء من التصوف، إلا أن التصوف في الزمن الأول ليس كتصوفنا الآن، التصوف في الزمن الأول والزهد والتفرغ لقصول العبادة وغير ذلك، ليس المقصود التصوف في زمننا من الشركيات والبدع المخالفات. فذهب هؤلاء الفقهاء يعودونه يزورونه إلى بيته، فوضعوا للدمينة فيه تحت فرشه، ثم عادوا إلى الملك خليفة في ذلك الوقت، فقالوا: ماذا تقول في أبي إسماعيل؟ قال: نعم العالم، وقالوا أما تعلم أنه يعبد صنما؟ انظر يا إخوة الحسد إلى أين، كيف يكذب على العالم إلى أن يقول فيه ما قال وهو يعلم أنه غير صحيح. قال ماذا تقولون؟ قالوا إن لم تصدقنا ارسل إليه. فأرسل جنودا إليه فبحثوا. تعجب أبو إسماعيل حين طرقوا على الباب ودخلوا يبحثوا في البيت، فأخرجوا الدمينة من تحت فرشه. قالوا ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال دمينة. فأخذوه إلى الملك فادخلوا عليه وأعطوه، أخذ إلى يده فقال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال دمينة والفقهاء موجودون الذين حاسدوه. قال إن هؤلاء يقولون أنك تعبده. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. فعلم الخليفة بذلك الوقت أنها مكيدة عليه فأخذهم السجن مباشرة. يعني انظر إلى أين، إلى أن يقول أنه يعبد صنم عالم. وما تذكر هذه لك أيامنا حين قالوا الحجوري يطعن برسول الله، كافر الحجوري إيش باغي، حتى وإن تاب يقتل ولا طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن تاب يقتل، فإن لم يتب قتل ردة، وإن تاب يقتل حدا. فلماذا ما تكفرونه إذا كان الحجوري يطعن برسول؟ إذن ما بقي له في الدين، كافر إذن عليهم. وكم وكم من الأشياء التي تحصل عجائب من البغض والحسد والحقد حتى يصل بالإنسان، كل ذلك سبب التعصب والحسد والحقد، يكذب عليك وإن كنت بريئا. قال اذكر أسباب فرقت المسلمين، وهذه تستطيع أن تجعلها خطبة أيضا معكم، هذه معكم الآن محاضرة وخطبة تجعلونها. أسباب التفرقة، فوائد الإخلاص، ومما مر معكم فوائد الاجتماع، هذه معكم الآن ثلاث خطب تحضرونها. قال أسباب فرقة المسلمين اتباع الهوى، موجود الأدلة موجود كلها من القرآن. قال اتباع الهوى، فالإنسان حين لم ينقاد للشرع ويتبع الهوى هذه تفرق المسلمين، كل يريد أن يأخذ بهوى نفسه، ولذلك سمى الله هوى النفس إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة الآية فمن يهدي بعد الله فلا تذكرون. الثاني الكبر عن قبول الحق، هذه التي فرقت، فحين الإنسان يكون متكبر عن الإذعان للحق. ذكر عن كأنه وعبيد القاسم بن سلام أو غيره أنه ذات مرة أتاه بعض طلابه بعض طلابه فكأنه أفتى في مسألة غير صواب، فذهب إليه فقال ما تقول في مسألة كذا؟ قال كذا. فقال هذا الطالب بل الصواب كذا، فنكس رأسه وقال هم طلابه، ما يقول هذا الآن ما هم طلابي فقط، طلابي راجعني بالمسألة. فنكس رأسه قليلا فقال الحق ما تقول، لئن أكن ذنبا في الحق خير من أن أكن رأسا في الباطل. فالتعصب أو الكبر عن قبول الحق هذه مصيبة، وقل أن تجد متكبرا أن يثبت على العلم، لا يمكن أن ترى متكبرا يثبت على العلم، سرعان ما ينصرف وينحرف عن السنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الثالث الحسد كما مر معكم، كم يحصل من حسد، بل إنهم يقولون عجز الشيطان عن العلماء إلا في باب، قد تجد ببعضهم يجد عندهم من شيء من الحسد. حسد موجود، حسد قد يوجد في قلوب الصالحين إلا أنه يصيبه إذا وقع، إذا قال من شر حاسد ماذا؟ إذا حسد، إذا وقع منه شرط إذا حسد. لذلك الإنسان يستعد من شر نفسه، من شرور أنفسنا، النفس لها شر. قال الرابع الإعراض عن العلم، وهذا سبب لا شك أن من أعرض عن العلم حصل في التفرقة. كم ترى ممن حصل في التفرقة والبدع والمخالفات بسبب الجهل، تحاول تقنعه كيف تقنع جاهل. قال الذي يليه البدع، ثم الحزبية، ثم الجمعيات، ثم التعالم، أي أن الإنسان يجعل نفسه عالما ولا يذعن للحق. الذنوب والمعاصي، اللهث وراء الدنيا، النميمة، إلى غير ذلك، هذه من أسباب التفرقة. والاختلاف معلوم، ولا تنازعوا فتختلف وتفترقوا، نعم، ولا تنازعوا فتفشلوا. قال المؤلف رحمه الله فبين الله بيانا شافيا تفهمه العوام. ما معنى قوله تفهمه العوام؟ أي الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، أي حتى العوام يعلمون حرمة هذا، فلا يحتاج إلى بحث واطلاع وتفكر. يعني لو قلت لشخص الآن يا أخي ما يجوز التفرقة ما يجوز، أن يقول يحتاج إلى الدليل، أن هذا شيء بالبداهية بالعقول مباشرة تعرف أن التفرق حرام، وأن الاجتماع ماذا؟ عبادة وألفة وقوة ونصرة وتمكين، هذا ما يحتاج إلى أن تقول يحتاج إلى دليل في ذلك. هذا في قوله تفهمه العوام. ثم قال رحمه الله وذكر أنه أمر المرسلين. قال ما الدليل على أن الله أمر المرسلين بالاجتماع ونهم عن التفرق؟ قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب انتهينا كما الآن؟ من أصلين، الأصل الأول والثاني. الأول إخلاص العبادة وضده الشرك، والثاني الاجتماع في ماذا؟ الطعام، ما في الدين وعدم التفرق فيه. قال الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، وبعضا شافيا كافيا. قال فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال في طبعة بدل شائعا شافيا وكافيا ذائعا. قال الشر ما معنى قول المؤلف أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا؟ قال العلامة الفوزان حفظه الله لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. من يقنع الخوارج يا أخوة في هذا؟ مع أنه بالإجماع لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما فاسقا، بالإجماع لا نقاش في هذا، إلا أنهم يخالفوا الإجماع. قال ما معنى قول المؤلف ولو كان عبدا حبشيا؟ هل أتى نص بهذه اللفظة؟ قال نعم، جاءت عدة أحاديث. جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كان رأسه زبيبة. قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع على الأطراف. رواه مسلم وفي مسلم عن أم حسين رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية عبدا حبشيا. قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبدا حبشيا؟ قال لأن العبد عادة يكون مملوك لا ملكا، ومأمورا ومأمور لا آمرا، وصفه بأنه حبشي وبأنه أسود مقطع الأطراف، لأن هذا الجنس عند العرب خصوصا بهذا اللون، وعلى هذا الحال يحتقر ويمتغن عند ضعفاء الإيمان. أما أهل الإيمان أبدا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال ويمتغن ولا يعتد بمثله ولا يلتفت إليه. فسبحان الله، ما أعظم هذه الشريعة الغراء. حتى وإن كان بهذه الأوصاف الذي بهذا الوصف عند عامة الناس عند جهال الناس أنه يحتقر ويمتان، عبد ليس فقط حر، عبد، ومع هذا كما ذكرنا حبشي أي من أرض الحبشة. وحين قال رأس زبيبة، كيف رأس زبيبة؟ يعني الشعر الآن يأتي ملتوي هكذا جعد، يسمونه جعدا. طيب هذا المقصود به، وهذا معلوم أنه عند أهل السنة وعند أهل الدين إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إنما يذكر هذا مثلا في غالب عند العرب أن موجود احتقار مثلا مثل هذا الصنف. أما صاحب الدين فربما تقول هذا المجدع العبد هذا وبهذا اللون ربما أعظم من ملايين بل مليارات عند الله عز وجل، لقوله إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وقوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. فليس العبرة بالوجه ولا بالرأس ولا بالثياب ولا بالقوة ولا بالجاه ولا بشيء، العبرة بما تحمله بين جنبيك. فمهما ادهنت ولبست وأكلت وسكنت وركبت ما ينفع هذا أبدا. قال المؤلف فبين الله هذا بيانا شافيا شائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا. قال أين بينه الله هذا كما ذكر المؤلف؟ قال في قوله يا أيها الذين آمنوا، أي طاعة ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا باختصار من القرآن. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي رواية البخاري السمع والطاعة حق. قال ما المناسبة بين الأصل الثاني والثالث؟ ما هو الأصل الأول الثاني يا قيس؟ الاجتماع في الدين. وهذا ما هو؟ ما هو هذا مرة معنا؟ نعم، من تمام الاجتماع السمع والطاعة. ما المناسبة إذن بين الأول والثاني؟ قال هنا المناسبة كما أن الاجتماع على الطاعة على طاعة الله يناسب أن يجتمع ماذا؟ لأن الأول ماذا قال؟ الثاني الاجتماع على الدين. وهنا يقول كما أن الاجتماع على طاعة الله يناسب أن يجتمع على إمام يرعي مصالح الناس يراعي مصالح الناس، فكان من الحكمة أن يجتمعوا على إمام واحد. كما أنهم اجتمعوا على طاعة الله من المناسب ماذا؟ أن يجتمعوا على ولي أمر واحد يسوس هذه الأمة ويسوس هذا البلد ويراعي مصالحهم حتى لا يتفرقوا. قال ما حكم طلب الإمامة؟ قال مكروه، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون حسرة وندامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة، رواه البخاري. أي إن وقول صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. ما بقي إن شاء الله في الدرس. يقول البيت بل أصيد اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقنا تكسرت أحادا، لأن الأصيد اجتمعنا يمكن أن نفرق بينهما بأخذ كل عصا إلى الجمع إذا اجتمعنا. إيه معروف هذا، معروف أن فقط البيت تاب الأصيد اجتمعنا تفرق وإذا تفرق تكسرت أحادا، بمعنى لو أتيت عشر من العصي وكسرت حاول تكسر صعب عليه، وإذا أتيت على واحدة واحدة يسهل عليه، فالاجتماع قوة. قال ما معنى فبئسة المرضعة؟ من يجيب؟ هي لا شك كنت أظن أتيت لنا بالفائدة، بحث لنا هذه بئسة نعمة المرضعة، نعمة المرضعة بئسة الفاطمة. قال فنعمة المرضعة بئسة الفاطمة، قال الداودي نعمة المرضعة أي الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الموت، أي فطمة من، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غير نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل الذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئسة الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها تبعات في الآخرة. بقي كأن بقي تعريف انظر أخرى إن هذا انظر في الصحاح وكذا. طيب. قال ابن تيمية تعصب لأهل بلدته أو مذهبي أو طريقتي أو قرابتي أو لأصدقائي دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله، فائدة عظيمة. قال من تعصب لأهل بلدته، شيخ الإسلام يقول، أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. جزاك الله خير، فإذا طيب أخاله.